لأن لا يلومهم الناس إذا بخلوا، فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما أتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضل، أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه، فيكتمون لأن لا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا يعني هيأنا وأعدناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله، والكفر أنواع كثيرة، منه أصغر ومنه أكبر، والأكبر قولي وفعلي وجحد، قولي وفعلي وجحد، وهو أنواع معروفة عند أهل العلم، ذكره الفقهاء في باب الحكم المعتد، وذكره المتكلمون على التفريط في أبواب التفريط. وقول عذابا مهينا أي ذا إهانة، يهينهم ويذلهم، لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وقفوا عليها على أعمالهم، وقيل لهم أن نأتيكم رسل منكم، وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم. وهنا في هذه الآية إضمار إظهار في موقع الإضمار، وهو قوله أعتدنا للكافرين، ولم يقل أعتدنا لهم. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها إرادة العموم، فإن قوله أعتدنا للكافرين يشمل هؤلاء وغيره، ومنها الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف، والذي معنى هو وصف الكفر، فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون. ومنها إفادة علية الحكم المذكور لهؤلاء، لأن الوصف الذي علق عليه الحكم يكون علة لذلك الحكم، ولهذا من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذه الآية ذم البخل، وهو أنواع البخل بما يجب شرعا أعظم من البخل بما يجب عرفا، والبخل بالفضل دون البخل بالواجب. عرفتم؟ الضيافة مثلا تجب يوما وليلة، البخل فيها أشد من البخل في كامل الضيافة وهو ثلاثة أيام، فمن بخل بيوم وليلة أشد ذما ممن بخل بثلاثة أيام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء يأمرون الناس بالبخل. وأيما أشد، الأمر بالبخل أو الدعوة بالبخل؟ الأمر بالبخل. وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أولى داعين للبخل، فيكون دعاة سوء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله، ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله. والكتمان نوعان، كتمان فعلي وكتمان قولي. الكتمان الفعلي أن لا يرى أثر نعمة الله على العبد، يعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس الفقراء وبمركوب الفقراء لا تعففا ولكن بخلا، هذا إيش؟ كتمان فعلي. الكتمان القولي أن يتحدث عند الناس فيقول أنا ليس عندي مال، أنا متوسط الحال، أو يزيد ويقول أنا فقير أو ما أشبه ذلك، هذا كتمان قولي. والآية تدل على ذم كتمان ما آتى الله من فضل. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل من أين تؤخذ؟ أنه إذا ذم الشيء فضده ممدوح، فالكرماء والآمرون بالكرم والمظهرون لفضل الله لا شك أنهم يمدحون على هذا. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بنا من النعم فهو من الله، كقوله ما آتاهم الله من فضله، فالنعم كلها من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات صفات كفر، بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود النار، هل يمكن هذا؟ يعني يمكن يؤخذ من الآية من قوله فاعتذر بمعنى هيا إذن فالنار وعذاب الكافرين مهيأ الآن. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان. ثم قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، قال وصف قبيح أيضا، وعاطفه على ما سبق مع أن الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق، العطف يعني عطف الصفات بعض على بعض يفيد إثبات ما سبق، وأن هذا أمر زائد عليه. وأنتم تعلمون أن الصفات المتكررة لموصوف واحد يجوز فيها وجهان في اللغة، إسقاط حرف العطف وإثبات حرف العطف. فمن إثبات حرف العطف قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، هذه الآية جمعت بين الأمرين بين حرف العطف وبين إثبات. الصفة الأولى فيها إسقاط حرف العطف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف العطف مع أن الموصوف واحد، ولكن التغاير هنا بين المعطوف والمعطوف عليه تغاير صفة لا تغاير ذات، ولكن هذا التغاير ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق. هنا يقول والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ينفقونها يبذلونها، ورئاء الناس مفعول من أجله أي من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم على البذل، وليس ذلك من أجل التقرب إلى الله لقوله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلا يؤمنون بالله فيتقربوا إليه ولا باليوم الآخر فيرسوا ثوابه، بل هم منكرون والعياذ بالله لله ولليوم الآخر. وهذا من كان كفره كاملا، أما من كان كفره ظاهرا فإنه قد ينفق رئاء الناس ولكن لا يصل ذلك إلى حد نفي الإيمان بالله ولا بالآخر. ولا يؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته وأنه منفرد بذلك. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وسمي يوم آخر لأنه لا يوم بعده، فكل ما سبق فإن بعده شيئا. الدار الأولى البطن، بعده الخروج إلى الدنيا، وبعد خروج الدنيا البرزخ، ثم اليوم الآخر النهاية. ولهذا نقول إن الذي يقول عن الميت إنه حمل إلى مثواه الأخير. نقول هذه كلمة خطيرة جدا، مضمونها إنكار البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير معناه ما في بعد بعثة. وهذه الكلمة يكثر ذكرها في الجرائد والمجلات وعلى أسنة بعض من يدعون أنهم مثقفون، لكنها في الواقع لا معنى لها، لا معنى لها إلا مضمون، نعم، لكنها في الواقع غير صحيحة إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إشكال نحو، وهو جر الفعل المضارع ومن يكن الشيطان، والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسماء، نعم، هل هو هذا مجرور ولا غير مجرور؟ غير مجرور، لكنه محرك في الكسر لالتقاء الساكنين. ولولا الساكن الذي بعده وهو الهمزة همزة الوصل، لولا ذلك لكان مجزوما. طيب، يقول ومن يكن الشيطان، وإشكال آخر، لماذا لم يقل ومن يكون الشيطان؟ لأن من شرطية، ومن الشرطية تجزم فعليه، الأول في الشر والثاني جوابه وجزاؤه. قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. طيب، يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أي شيطان هو؟ هل هو واحد معلوم أو المراد به الجنس؟ المراد به الجنس، لأن كل واحد من الناس له قرين. طيب، وقوله من يكن الشيطان له قرينا، المراد بالشيطان الذي هو قرين السوء. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، والعياذ بالله. يقارن دائما، إذا عشى عن ذكر الرحمن وأعرض عن ذكر الله جاءه الشيطان فصار يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف. وقوله فساء قرينا، الجملة جملة إنشاء للذنب، جملة إنشاء للذنب. ولماذا اقترنت بالفاء في جواب من؟ لأن اسم الفعل جامع، وقد قيل في ذلك نظر، أي فيما يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جوابا للشرط، قيل فيه نظم ينشدنا إياه العقيل. اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلم وبالتنفيذ. إذا وقع جواب الشرط واحدا من هذه الجمل السبع وجب قرنه بالفاء، وقد تحذف قليلا، قد تحذف قليلا، فقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، والتقدير فالله يشكرها، لكن هذا قليل. طيب، فساء قليلا، كلمة ساء تحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ الفاعل محذوف، تقديره فساء قرينا قرينه، نعم، وهو كذلك. في هذه الآية فوائد، منها أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق المال على وجه لا خير فيه، على إيش؟ أنهم يبذلونه رئاء الناس على وجه لا خير فيه، بل إذا وقع تعبدا كان شرا. ومن هذه الفائدة يترتب عليها أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع. انظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بماذا؟ في الزكاة، أتوا الزكاة شهوة. وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة، يبذله في التنزه، يخرج برا نعم برا البلاد الإسلامية فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من ينفق ماله رئاء الناس لمراءة الناس. وهنا نحن لو أنفق الإنسان ماله علنا ليراه الناس فيقتدوا به فهل يدخل بالآية؟ لماذا؟ لأن هذا أنفقه لله لكن جعله علانية لمصلحة الإنفاق. وفرق بين من ينفق لا لشيء إلا ليراه الناس يمدحوه وبين من ينفق علنا ليقتدي به الناس. ولهذا امتدح الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان يلعب بابن آدم، فهؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الأموال بذلوها في شيء لا ينفعه. ثناء الناس على المرء في غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما ولا بد. انتبه، ثناء الناس على المرء في غير ما يحب الله سينقلب بعد هذا ذما. دليله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك تجد الذين يراؤون في الإنفاق إن حمدوا يحمدون ساعتهم فقط ثم ينقلب هذا الحمد ذما. فالإنسان يلعب فالشيطان يلعب بالإنسان ويغره وينفخه حتى يظن أنه إذا أنفق أو عمل مراعاة للناس رفعه ذلك عند الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرائي عنده نقص في الإيمان بالله ولم الآخر بقوله ولا يؤمنون، لأن الذي حملهم على المراءة ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر. ولو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر قويا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه كافر والعياذ بالله، ومدح من آمن بالله واليوم الآخر لأنه مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة وباس المطعم المحمود والواسع. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الإخلاص واجتناب الرياء لقوله ولا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله قد يبتلي العبد بمقارنة الشيطان له لقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك، أو الحذر من مقارنة الشيطان للإنسان. فإن قال قائل وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم بأن الشيطان كان قرينا، نقول بما يأمرك به. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائما بالمعصية والبخل والفحشاء فهذا هو الشيطان، فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل، لأن بذلك أمرك الله. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يسمع ما استعاذتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدعو الشيطان عنك. ومن فوائد الآية الكريمة تقدير وذم مقارنة الشيطان بالإنسان بقوله فساء قرينا. وقد جاء في الحديث أن كل إنسان له قرين، ولكن القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قيل: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. بالفتح ولا بالضم؟ الميم. نعم، يقال انه روي بالضم فأسلموا، وروي بالفتح فأسلم. اما على رواية الضم فالمعنى فأنا أسلم منه، أعانني الله فأنا أسلم منه، أعانني الله عليه فأنا أسلم منه. وأما على رواية الفتح فليس المراد أنه أسلم أي القرين أسلم لله، ولكنه أسلم استسلاما ظاهرا، فهو استسلام لا إسلام، فهو من الاستسلام وليس من الإسلام، يعني شيطان. فإذا الوجه الثاني يكون الله تعالى أعان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى ذل، حتى ذل وخضع واستسلم فلا يأمر إلا بخير. نعم. تقرا اول الآية: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ما المعيده؟ فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، أي كيد الشيطان أمامكم في القتال ضعيف، فأنتم جنود الله وهم جنود الشيطان، وجنود الله عز وجل تحرسهم وتعينهم ملائكة الله، فيكون كيد الشيطان الذي يعين أولياءه يكون ضعيفا بالنسبة إلى جنود الرحمن وهم مطلقا. وأما قول إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، فهو عظيم بالنسبة لنا، لأن كيد امرأة العزيز كان شديدا وعظيما، وذلك أنه انتشر في المدينة أن امرأة العزيز امرأة الملك تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شاع هذا، وهذا عيب أو غير عيب، عيب أنها سيدته ثم تراودها عن نفسه وهي امرأة العزيز امرأة الملك، ثم مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي قد شغفها حبا وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهذا شيء يسار. هي ظنت أنهن قلن ذلك من أجل الاطلاع على هذا الفتى، فلما سمعت مثلهم أرسلت إليه وأعتدت لهن متكئا، أعتدت يعني هيئا متكئا يعني مكانا متفقا كالكراسي والكنبات وشبهها، وآتت كل واحدة منهن 60، ولم تعط كل واحدة ترجع كما قاله العوام، آتت كل واحدة منهن 60 وقالت اخرج عليها اخرج عليها. فلما رأينا أكبرنا يعني عظمنا وانبهرنا منه، وصارت كل واحدة تدفع بالسكين، قطعنا أيديها وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فصار كيد امرأة العزيز أعظم من كيدهن، لما حبسنا هذا الكبال فصار كيدها كيدها عظيم. بعد الأذان طيب على أقول على حسب ما العادة الأذان سؤال، لأن لا 5 دقائق للحديث والفقه تفسير مالك ما مالك تعويض قيد. بسم الله يلا ايش نعم نعم
ذكرت
المشرك،
ولكن السؤال ما الذي يمنع انه اسلم
حقيقه ودخل في دين الاسلام؟ نعم لانه قال اعاني ولكن الله اعانني عليه، قل اعانه يقتضي محاوله اغواء الرسول، ولو كان اسلم لقال ولكنه اسلم، فلما قال اعاني عليه علمنا انه ما زال على محاولته لاغواء الرسول، لكن الله اعان الرسول عليه حتى استسلم. نعم واضح.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير،
نعم
ويكون دليل على أنه أسلم؟
لا ما هو دليل
استسلام كل كان استطاعه لا يأمره بخير
خوفا منه، خوفا منه كما يخاف المنافقون. نعم لأنه لو كان أسلم لكان رسول ما يهضم الحق ما يقول أعانني عليه، لو كان كذلك لأقل ولكنه أسلم فلا أمرني إلا بخير. نعم استغفرك. يقول هل الأفضل أن ينفق شهرا ليقتدي الناس به أو ينفق سرا؟ هذه من المصلحة، إن خاف على نفسه الرياء أنفق سرا وإلا أنفق علما، ثم أيضا إن خاف أن المنفق عليه ينفسر قلبه إذا أنفق عليه علنا فلينفق سرا فسر بالمصلحة. كيف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله فكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يغفر مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى موبخا أولئك القوم الذين يغسلون ويقهرون ويأمرون ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أو الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال موبخا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا استفهام، لكن هل ماذا كلها استفهام أو ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي؟ في هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع على أن الجملة استفهامية وماذا عليه. والمراد بالاستفهام هنا التوبيخ، أي شيء عليكم إذا أمنتم؟ الجواب لا شيء، لا شيء عليه. وكما قال مؤمن آل فرعون: إياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فلو آمنوا وجربوا فماذا يكون عليهم؟ وقول: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ لو هنا شرطية وجوابها محذوف، دل عليه ما قبله. وقيل إنها في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب، أي ما كان جوابه مذكورا في غير محله يعني مقدما فإنه لا يحتاج إلى جواب، وهذا الذي نرى أنه أصح، لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره مستغنى عنه، وحينئذ لا حاجة إلى تقديره لأن الأصل عدم التقدير. وقول لو آمنوا بالله واليوم الآخر سبق الكلام على مثلها فلا حاجة للإعادة. وأنفقوا مما رزقهم الله، لكن أنفقوا مما رزقهم الله إخلاصا لله لا رئاء الناس، والإنفاق بمعنى البذل، والرزق بمعنى العطاء. لو بذلوا مما أعطاهم الله على حسب ما يرضي الله عز وجل، وأعظم ما ينفق هو الزكاة، وما دون ذلك فهو دونه. وكان الله بهم عليما، كان الله بهم أي بما هم عليه من كفر وبما هم عليه لو آمنوا بالله. ففي الآية هنا، في الجملة هنا، ترغيب وترهيب، يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وأثابهم، ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليما. في هذه الآية الكريمة توبيخ من لم يؤمن بالله ورسوله، من لم يؤمن بالله ولا من الآخر، لقوله وماذا عليه. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان يجب أن يوازن الأمور بين النافع والضار، فينظر ماذا يترتب على إيمانه أو على كفره حتى يختار خير الطريقين. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله واليوم الآخر لتوبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، والتوبيخ لا يقوم إلا على شيء محرم. ومن فوائدها فضيلة الإنفاق لقوله أنفقوا مما رزقهم الله. ومن فوائده أن المنفق لا ينفق من كيسه، لكنه منفق مما رزقه الله، فالفضل كل الفضل لمن؟ لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه، لقوله أنفقوا مما رزقهم الله، فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما معنى يخلفه؟ أي يعطيكم خلفه. وفي الحديث: أنفق ينفق عليك. ومن فوائدها بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده بما أعطاهم، وأن العطاء أعطاؤه. ويتفرع على هذه الفائدة أن تعتمد على الله في حصول الرزق، تعتمد على الله في حصول الرزق. ولكن إذا قلنا بهذا فهل يعني أن لا نفعل الأسباب التي نصل بها إلى الرزق؟ الجواب لا، لا بد أن نفعل الأسباب لكن مع الاعتماد على الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو في أول النهار في الغداء خماصا جائعة وتروح في آخر النهار بطانا شبعانا. ولم يقل كما يرزق الطير تبقى في أوكالها ويأتيها رزقها أبدا، ولكن قال تغدو وتروح. إذن لابد من عمل مع الاتكال على الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلم لله تعالى بأحوال العباد بقوله: وكان الله بهم عليما. ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرهبة. كيف الرغبة والرهبة؟ لأنك إذا علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته ورجوت في موافقته، إذ لا يضيع شيء على الله عز وجل. وهذا والإيمان بالعلم بعلم الله عز وجل يكسب للإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى تماما، لأن أي شيء تفعله فهو عالم بك. فهذا يحمل الإنسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله، وعلى الخوف في فعل ما يكرهه الله عز وجل. ثم قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم، أصل الظلم يا إخواني، أصل الظلم النقص، هذا أصل. لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فهذا أصل الظلم، فالله لا ينقص الناس شيئا ولا ينقص الناس حقا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما بعقوبته على شيء لم يفعله، ولا هضما أي نقصا من ثواب حسناته. وقول مثقال ذرة أي زينة ذرة، والذرة يضرب بها المثل في التحقير، وإلا فإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا دونه. وما جيء به على سبيل التحقير أو التكفير فإنه لا مفهوم له، كما قيل به في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قيل إن المراد بذلك التكفير، وأن الرسول لو استغفر 700,000 ما غفر له، وحينئذ لا يكون له مفهوم. كذلك مثقال ذرة المقصود بها إيش؟ المبالغة في التحقير. وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا لو سألنا سائل: هل يظلم الله دون مثقال ذرة؟ قلنا لا. وإن تك حسنة، فيها قراءتان: وإن تك حسنة، وإن تك حسنة، ويختلف الإعراب على الوجهين. إن تك حسنة تكون كان على هذه القراءة تام، أي لا تحتاج إلى خبر، والمقصود بكانت تامة مجرد الدلالة على الحدوث لا على صيرورة شيء إلى شيء آخر. وأما كان الناقصة فإن تدل على صيرورة شيء إلى شيء آخر، كان الرجل قائما يعني بعد أن لم يكن قائما. طيب يقول هنا وإن تكو حسنة بالرفع على أن تكو تامة وبالنصب على أنها ناقصة، لكن أين اسمها إذا كانت ناقصة؟ مستتر تقديره هي. وإن تكو حسنة أي وإن تكو الفاعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها، وفي يضاعفها أيضا قراءتان يضاعفها ويضاعفها، وهي على القراءتين ساكنة الفاء لأنها جواب الشرط المذكور في قوله وإن وإن تكو حسنة، ومعنى يضاعفها أو يضاعفها أي يجزي أكثر من الحسنة، وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بمثله. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، هذا معنى قوله حديث إلى أضعاف كثيرة. يؤتي معطوف على يضاعف، ولهذا جاءت مجزومة بحذف الياء. من لدنه من عنده أجرا ثوابا عظيما ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان. طيب من لدنه كل من عنده، والفائدة من ذكر من لدنه الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جدا، وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي، ونظير هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى قوله فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني.
أما لنا الوسيلة فاركهم إلى وبعث المقام
في سؤال ما في نعم، ولكن حجاجا يقول لا. أتقول لا؟ نعم ها كيف؟ لا احنا قلنا اللي لا أشرف انتقائق الحديث والفصل، ما قلنا لا أذكر هذا. على كل حال احنا ودنا ننهي البرهانية لأجل الإخوان الزائرين لعلهم. نعم ما نسمع الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. ما سبق أن أخذنا فوائد طيب آخر آية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، في قوله وإن تك حسنة قراءتها لا تعبث نعم. طيب على قراءة الراف ما إعرابها؟ تكون فاعلا لكان لتكون وهي تامة. وعلى قراءة النصر خبر فعل. وفي ضعفها بالخان في ضعفها يضعفها ويضعف. نعم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد انتفاء الظلم عن الله عز وجل. انتفاء الظلم لقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل. يتضمن إثبات كمال العدل. وليس المراد به مجرد انتفاء الظلم، لأن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على كمال. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقد قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال.
من فضلك
لماذا؟ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول ولله الأسماء الحسنى، وقد قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم، بمعنى أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم. فإذا نفي الظلم عما لا يقبله فإنه لا يعد مدحا. لو قلت إن الجدار لا يظلم، فهل في هذا مدح للجدار؟ نعم لا. لماذا؟ لأن الظلم لا، لأن الجدار لا يمكن أن يظلم، فلا يكون نفس الظلم عنه مدحا، لأن أصلا لا يظلم. وربما يكون نفي العيب لعدم قدرة الشيء على هذا العيب. ولنجعل المثل الظلم، قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله ولكن لعجزه عن الظلم، وحينئذ لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذما. فصار انتفاء الظلم عما لا يقبل الظلم ليس مدحا ولا ذما، وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه عاجز يعتبر ذما. ومن ذلك قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل قوله لا يغدرون بذمة يعني أنهم أوفياء، أنهم أوفياء بالذمن؟ هل قوله ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم ذو عدل؟ لا، بل هذا تحقير لهم، لا يستطيعون أن يغدروا ولا يستطيعون أن يظلموا. وقرينة ذلك قوله قبيلة، فإنها للتصغير، والتصغير يدل على إيه؟ على التحقير. ومنه قول الحماسي يهدو قوما تقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد يعني كثيرين ليسوا من الظلم في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، هذا ظاهره المدح، ولكن المراد به الدم. ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شأن الإغارة قرسان وركبان. ليت لي بهم أي بدلهم قوما إذا ركبوا شأن الإغارة قرسان وركبان. فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يسرون بالسوء مغفرة وبالإساءة إحسانا لعجزهم ليس لكمال أخلاقه. إذن فقوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ليس المراد به مجرد نفي الظلم عن الله، بل المراد به إثبات كمال العدل وأنه لكمال عدله لا يظلم. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه القاعدة تكون في جميع ما نفى الله عن نفسه، كل ما نفى الله عن نفسه فإنه لا يراد به مجرد النفي، إنما المراد به إيش؟ إثبات كمال الضد وأنه لكمال لكماله في ضد هذه المسألة انجفت عنه. طيب وما مسنا من لهوب أي من تعب، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال قوته. ومن فرائد الآية الكريمة أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له، بقوله مثقال ذرة فلا مفهوم لقوله مثقال ذرة وأنه يظلم دون ذلك، لا لا مثقال ذرة ولا دونه. لكن عادة العرب ضرب المثل في الشيء الحقير في مثقال الذرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل من قوله إن الله لا يظلم، فإنه يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه، مع أن الله تعالى لا يظلم أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يضاعف الحسنات بقوله وإن تكو حسنة يضاعف، وقد بين الله للمضاعفة بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه، لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تزيد أو لا تزال. إن الله لا يظلم مثقال ذرة هذا نفي زيادة السيئات، والتضعيف حسنات وإن تكو حسنة يضاعف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يزكي على الحسنة ثوابا أكثر من المقابلة، يعني ما يقول حسن بعشر أمثالها جسر النتيجة، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن فوائدها أن الحسنة تجذب الحسنة، من أين سوخ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات بسبب الحسنة الأولى. وهذا من نعمة الله عز وجل أن الإنسان إذا عمل العمل الصالح وفق لعمل آخر. ثم قال تعالى فكيف إذا جئنا، مبتدا درس الليلة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. لما ذكر أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب، يعني كيف تكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وذلك يوم القيامة يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد، والشهيد هو الرسول يشهد على أمته كأنه بلغ رسالة ربه، وهذا شهيد كل أمة، وهناك شهادة عامة وشهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله من كل أمة أمة جاءت في القرآن الكريم لعدة معان. المعنى الأول الطائفة كهذه الآية وكقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكون. المعنى الثاني الإمام فقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا. المعنى الثالث الزمن فقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد زمن ومقداره بضع سنين كما قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين. هل لها معنى رابع؟ ما هو الدين كقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وقوله بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على هؤلاء المشار إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جئنا بك شهيدا على هؤلاء ماذا تكون الحال؟ ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية حين أمره الله حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ كان يقرأ في النساء عبد الله بن مسعود فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ قال كيف أقرأ وعليك مسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل سوف يستشهده على أمته يوم القيامة أنه بلغ البلاغ المبين، ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاة والسلام ليقروا على أنفسهم بذلك. استشهدهم في حجة الوداع حين خطبهم وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينفثها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلها، فإقرارهم بأنه بلغ هو إقرار للأمة جميعا، ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. وقوله سبحانه وتعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شهيدا حال من الكاف في قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة هذه الشهادة، ويؤخذ منها الاستفهام الدال على التفخيم والتعظيم. ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم القيامة تقام عليهم الأشهاد يشهدون عليهم بأنهم بلغوا. ومن فوائدها أن كل رسول يشهد على قوله لأنه بلغهم لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالجواب أن هذا لا يعارض ما ذكر هنا، فإنه شهد على أمته الذين باشر إبلاغهم الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فإن الأمر إلى الله عز وجل والذي يتولاهم ويتولى من بعدهم. ومن فوائد هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيكون شهيدا عليه بقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإن قال قائل: هل الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم العلماء هل يكونون شهداء على الأمة؟ الجواب: نعم، يكونون شهداء على الأمة، لأنهم هم الطريق الذين بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا، هذا موقع الاستفهام والتفريق، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يعني يومئذ نأتي من كل أمة بشهيد، وذلك شهيدا على هؤلاء. يود الذين كفروا، المودة هي التمني وأعلى الحب وأعلى المحبة، يعني يحبون محبة هي أعلى المحبة. الذين كفروا أي جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به، وعصوا الرسول أي خالفوا أمره، فلم يمتثلوا الأمر ولم يجتنبوا النهي، لأن المعصية هنا تشمل التفريق في الأوامر وكذلك فعل النواهي. وقوله وعصوا الرسول، الرسول هنا المراد به الجنس وليس المراد به العهد، لأنه يشمل كل رسول. لو تسوى بهم الأرض، تسوى فيها قراءتان: تسوى وتسوى، فعلى قراءة الضم تسوى تكون الأرض نائب فاعل، وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلا. ومعنى تسوى بهم الأرض أي يكون يدفنون فيها ولا يظهرون فيها، يكون كأنهم جزء من الأرض ولا يحاسبون. وقوله ولا يكتمون الله حديثا، الواو حرف عطف، وجملة لا يكتمون معطوفة على قوله يود، وليست على قوله تسوى، وذلك لأنها لو كانت عطفا على تسوى لفسد المعنى، إذ يكون المعنى يودون أنها لو تسوى بهم الأرض ولو لا يكتمون الله حديثا، فيكون على هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم عليه، والحال أنهم لم يقروا. نعم، بالعكس، لو يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يدل على أنهم كتموا الحديث، لو جعلناها معروفة على تسوى، والواقع أنهم لم يكتموا الله شيئا. ولهذا يودون لو تسوى بهم الأرض، والحال أنهم لا يكتمون الله حديثا، أي يقرون بالكفر والشرك. وقول ولا يكتمون الله حديثا أي ما يحدثون به عن أنفسهم، بل يقرون إقرارا كاملا بأنهم كفروا وعصوا الرسول. فمن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما يؤول إليه أو ما تؤول إليه حال الكفرة العاصين للرسول، يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن الرسول يفيهم. ومن فوائدها الحذر من معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله وعصوا الرسول. ومن فوائدها وجوب العمل بما في السنة وإن لم يكن في القرآن. من أين تؤخذ وعصوا الرسول؟ لأن هناك أوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن في القرآن، فيجب العمل بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة حصرة أولئك الكفار يوم القيامة، أنهم يتمنون أنهم لم يخلقوا وأن تسوى بهم الأرض ويدفنون فيها، ولكن هذا لا ينفعهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين، أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون بما هم عليه فلا يكتمون الله حديثا. ومن فوائد الآية الكريمة أنهم لا يكتمون أي حديث كان، لأن حديث النكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فهم يقرون بكل ما عمل. ولهذا كلما ألقي في النار فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإن قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ فإن هذا صريح في أنهم ينفون أن يكونوا مشركين، وهذه الآية صريحة في أنهم لا يكتمون. فالجواب أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيها. القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، فالأحوال تتغير وتتبدل. فهم في أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقولون كذا، لأنهم يريدون الخلاص، يريدون الخلاص، فكل وسيلة يظنونها سبب الخلاص يسلكون حتى وإن تناقضوا. فهم لا يكتمون الله حديثا، ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، من أجل أن تحصل لهم النجاة. ولكنها لا تحصل. إذا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما الذي يحفظهم؟ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وكذلك الجلود، حتى إنهم يوبخون جلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. رحمك الله. إذن نقول الجمع بينهما إيه؟ أن أحوال القيامة تتغير، وهكذا يأتيكم أشياء تظنون فيها تعارض، مثل قوله تعالى يوم تسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيأتي الإنسان يقول كيف هذا؟ يقول يوم القيامة أحواله تتغير، تسود الوجوه ويحشرون زرقا وتتغير، لأن المدة 50,000 سنة كم بيننا وبين الرسول؟ 2000 أقل 1400، هذا 50,000 سنة. فأنا الله وإياكم على أهوال المسألة ما هي، فتختلف الأحوال وتتغير. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين يسألون عن ذنوبهم، لكن سؤال توبيخ، بدليل قوله ولا يكتمون الله حديثا. فهل هم يحاسبون كحساب المؤمن؟ وهل توزن أعمالهم؟ الجواب لا، لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن. المؤمن تعرض عليه أعماله، فإذا أقر بها قال الله عز وجل صفقتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ولا أناقش، لأنه لو نوقش لهلك. أما هؤلاء فإنهم ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: لا، إنهم لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم، فلا توزن لهم أعمال، لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا صدر الله الآية بها أيها الذين آمنوا، دل ذلك على اهتمام الموضوع، لأن النداء يسترع إيش؟ الانتباه. فإذا خاطبك أحد ونادى يا فلان، فيبقى إنهم يريد منك أن تنتبه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثم إن الله تعالى إذا صدر هذا النداء بوصف الإيمان، دل ذلك على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، لأنك لا تنادي شخصا بوصف ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف. ويفيد أيضا أن مخالفة هذا نقص في الإيمان، فإذا كان أمرا فقولك أو خبرا فقدم، فإن هذا ينافي الإيمان. ويفيد أيضا معنى ثالثا، وهو ما يعرف عندهم بالإغراء. الإغراء يعني تحبيب الشيء إلى الإنسان، لأنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا فأنه قيل إن كنت مؤمنا ففعل، كما تقول الرجل يا أيها الكريم قد نزل بك ضيف، يعني فأكرم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا ولا تتهيأوا للصلاة، والحال أنكم سكارى. ولهذا نعرف الواقع في قوله وأنتم سكارى حالية، والجملة وأنتم سكارى الجملة في محل نص على الحال من الواو في قوله لا تقربوا. وقوله أنتم سكارى جمع سكران، والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشوة. وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبهه. السكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ولذة ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك، كما قال شاعر الجاهلية: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب فثمي سكت قبل أن تحرم الخمر، فمرت به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ناضح يعني كسل سواء بالسواني، وكان عنده مغنية تغني، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء، فهيجت فأخذ السيف وجب أسلمة البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكفادها نشوة فرض. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهدي يشتكي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمزة، فلما جاء إليه وجده لم يفق له، فكلمه فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ نعم. إذا تصور أنه إيش؟ أنه ملك من دون عبيد أبوه. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أن الرجل لا يدري ما يقول وترك. فهنا يقول سكارى، أي من السكارى؟ قلنا جمع سكران، وهو من تغطى عقله على وجه اللذة والطرب، وذلك بشرب المسكر. أما البنج فليس بسفر، والإغماء ليس بسفر، وإن تغطى العقل. وقال: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حتى هل هي للغاية أو للتعليم؟ نعم، هي حتى تأتي بالتعليم وتأتي للغاية. ففي قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه لا شك أنها للغاية، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى. وفي قوله تعالى: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه التعليم ولا للغاية؟ أنهي الغرض؟ تأمل: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ما تصنع الغاية؟ طيب لو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، هذا الغاية. للتعليل: لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه، أيهما المعنى؟ الثاني لا شك، لأنهم ليس على استعداد أنهم إذا انفضوا على رسول الله ينفقون عليه. طيب هذه الآية معنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون، أو المعنى لتعلموا ما تقولون. نعم، فيها وجهة، وللطلاب قولا. نعم، تصلح لهذا وهذا. لا تقربوا الصلاة لتعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون. وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما، فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول، يعني حتى يصحو صحو تام، ولا يقرب الصلاة لأجل أن يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته. نعم، نقف على هذا. نعم، أنهي الزرق السواد، هل الأزرق هو الأسود؟ حسين، نعم، هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين. الأزرق غير الأسود، لكن بعض العلماء وفق في هذا، نحن نشرح. بعضهم قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أصفر. وبعضهم قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرق. وبعضهم قال سود وجوه زرق الأعين فيكون نحشر فيما يومئذ زرقا المراد البعض الزرق لبعض الزائم. وعلى كل حال لا يمكن أن تجعل الزرق والسواد شيء واحدا لأنه يمكن أجل بغير هذا. نعم شرف يعني أنه شرف لانتفاء نفعهم يعني قصدك أن نفوا الشرك انشراء انشراء به. لكن الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كان يفترون. هذا صريح أنهم كذبوا في قوله. نعم الله السفر. نعم جيش قام هنا هنا في شكل سكران. نعم هو نفس الذي أراد الانتقام يجد في نفسه قربا ونشوة يتمكن بها أو تحمله هذه النشوة والقرب على أن يوقع بمن أراد الانتقام به. نعم اقرا اخر الايه فاما الذين اسودت وجوههم لا اكفرتم بعد ايمان. اذا كانت البدعه مكفره دخلوا في ذلك اذا لم تكن مكفره لم يدخلوا في ذلك. نعم نعم هذه بارك الله فيك سنتكلم عليها إن شاء الله في الفوائد لأن الخمر له ثلاث مرات بل أربع مرات إباحة وتعريض وتحريم في وقت دون وقت وتحريم مطلق. لا يدرك لكن ما هو الإدراك التام لكن من خفة ما جاء من الضرب من خفة صار يفعل شيئا يندم عليه فيما لو صح. ولهذا تجدهم والعياذ بالله يفعل الواحد بأمه. نشرت بعض المجلات اللبنانية منذ سنوات قديمة أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا بعد منتصف الليل فدعاها إلى نفسه قالت لا فقال إن لم تفعلي لأقتلن نفسي فأبكت الشفقة ومكنته من نفسه ففجر بها. فلما أصبح أحس بما فعل فجاء إلى أمه وقال ماذا فعلت البارحة؟ قالت لم تفعل شيئا خافت. قال أخبريني أو أقتل نفسي فأدركتها الشفقة فأخبرته. فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه. صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
فأقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ويا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تعتدلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان
عفوا غفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقلنا إن تصدير الكلام بالنداء يدل على أهميته، لأن النداء ينسب انتباه المخاطب، ثم نداء، ثم كون النداء بوصف الإيمان يدل على أن امتثاله إن كان أمرا وتصديقه إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان، ويدل على أن مخالفة ذلك من نواقص الإيمان. وذكرنا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها صنع فإما خير تؤمر به وإما شر. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا، والذي يناديك هو رب العالمين جل وعلا، فأصغ إليه وانتبه حتى تنظر ماذا يريد منك. يا أيها الذين آمنوا، لو نادانا أحد من خارج السوق يا أهل المسجد أفلا نشرب لإيذائه ونطلع وننظر ماذا يريد منك. والذي ينادينا الآن هو الله رب العالمين عز وجل من فوق السماوات يقول يا أيها الذين آمنوا. إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ابتعدوا عن الصلاة في حال السكر، ولا تأتوها إلا وأنتم على أتم ما يكون من الإحساس واليقظة، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، والمصلي ينادي الله عز وجل، يخاطبه، يحاوره، يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبد، ويقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبد، ويقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبد، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ويقول اهدنا الصراط المستقيم فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فما كان هذا الشأن فإنه يجب أن يعتنى به وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقظة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والصلاة اسم جنس يشمل أو تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وقوله وأنتم سكارى أو جملة حالية من فاعل تقربوا، والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، وخرج بقولنا على وجه اللذة والطرب تغطية وجه العقل على غير ذلك كالبنج مثلا والإغماء، فإن ذلك لا يعد سكرا ولا يعد له أحكام المسلم. والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل، فكل ما أسكر فهو خمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم. وحتى ترجعوا. نعم. وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون. تعلموا ما تقولون لفظا ومعنى. وما تفعلون كذلك من باب أولى، لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل، فإن القول أفهم من الفعل، وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئا، وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر ما يفهم من القول. فالمهم أن قوله حتى تعلم ما تقولون يعني وما تقولون. ولا جنوبا يعني ولا تقربوا الصلاة جنوبا، انتبه، لا تقربوا الصلاة جنوبا. الحال هنا صارت مفردة، وفي الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل. وقوله ولا جنوبا إلا عابر سبيل، كلمة جنوب مفردة لفظا ولكنها صالحة للجماعة وللواحد، ولهذا قال إلا عابري سبيل ولم يقل إلا عابر سبيل. إذا جنوب نقول حال من فاعل تقرب أو معطوفة على الجملة الحالية من فاعل تقرب. إلا عابري سبيل أي مجتازين معروف. وكيف يتبق هذا مع المصلى مع الصلاة؟ نقول إن الله لم يقل لا تصلي، قال لا تقرب الصلاة. وأماكن الصلاة ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون معنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوبا إلا عابري سبيل أي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز
أيها الإخوة،
والسبيل بمعنى
في ختام هذه المادة. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.